مقدمة الكتاب. إن الهدف النهائي من خلق الإنسان هو الوصول إلى منزلة القرب الإلهي، وسبيل ذلك يكون باجتياز مختلف الامتحانات والاختبارات. لقد كان الأنبياء العظام والأئمة الكرام عليهم السلام يسعون أيضا لإيصال الإنسان إلى هذا المقصود، لكن لم يؤد اهتمامهم بالآخرة والمقامات المعنوية إلى الغفلة عن الحياة الدنيا. فالإنسان الكامل في المنظار الإلهي يعمر دنياه ويعمر آخرته، وتكون النتيجة بسبب هذا الإعمار الوصول إلى الحياة التي عبر عنها القرآن الكريم بالحياة الطيبة. ويمكن أن نحصل على الحياة الطيبة في ظل الرشد الأخلاقي الفردي والتقدم المعنوي والعلمي والثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكذلك بالوصول إلى مرحلة العدالة الاجتماعية. فقد عدت الحياة الطيبة في المعارف الإسلامية، واستنادا إلى الآية 97 من سورة النحل، جزاء من الله تعالى على الأعمال الصالحة لعباده المؤمنين من الرجال والنساء. إذن لا يمكن الحصول على الحياة الطيبة إلا بتطبيق أحكام دين الإسلام المقدس وتكاليفه. ومن جهة أخرى، فإن التقوى هي أحد مفاهيم الثقافة الإسلامية التي تتمتع بقيمة عالية، بحيث عدت هدفا وغاية العديد من العبادات والتكاليف الدينية، وشرطا لقبول العبادات، وشرطا للتمكن من الاستفادة من هدى القرآن. ففي الثقافة الإسلامية لا تقدر قيمة الناس بالمال والمنزلة والمكانة الاجتماعية والأنساب، بل إن التقوى هي معيار التقويم. فإذا جعلت التقوى معيار الأفعال على صعيد الحياة الفردية والاجتماعية، فسيرى المجتمع الصلاح والنجاح والفلاح. إن التقوى تعني المراقبة الدائمة والمستمرة للأفعال والأقوال، وأبرز مصادقها هو القيام بالواجبات وترك المحرمات. وكما سيلاحظ القارئ المحترم، فإن قائد الثورة يعرف التقوى استنادا إلى الآيات الكريمة وأحاديث المعصومين بأنها تعني تلك الشدة من المراقبة، بحيث لا يحيد الإنسان عن جادة الحق في ممارساته الشخصية. وقد ذكر لها بعض المصادق كالتالي: وهذا ما تعنيه التقوى، أي أن يراقب المرء نفسه مراقبة تامة في تداوله للأموال، في معاملة الناس وكراماتهم، في الاستخدام والتوظيف أو في الصرف والاستغناء، وكذلك في الكلام حتى لا ينطق بما يخالف الحق. التقوى ليست سوى مراقبة النفس، مراقبة القول والفعل والمعاشرة والقرارات، أي نحذر بأن لا يكون للإرادة الشيطانية مدخلية في قراراتنا وأفعالنا وفي أفكارنا وأقوالنا، وأن هذه هي التقوى. يضم الكتاب الموجود بين أيديكم باقة من خطابات القائد المفدى التي تدور حول موضوع التقوى. فقد تناول سماحته الحديث عن التقوى في محاضراته المختلفة، خاصة في خطبه في صلاة الجمعة أو في لقاءاته بمسؤولي النظام، وأيضا في لقاءات شهر رمضان المبارك. فأوصى سماحته مخاطبيه بمراعاة التقوى والالتزام بها من خلال تعريفه لهذا المفهوم الأخلاقي وتبيين أهميته ومن آثاره وعواقب تركه. ويتضمن القسم الآخر من توصيات سماحته شرح أقسام التقوى وميادينها وطرائق تحصيلها. وعلى الرغم من أن مراعاة التقوى واجبة على أفراد المجتمع كافة، إلا أنه وبنظر سماحته فإن المراعاة والالتزام بها من قبل الخواص يمتازان بأهمية أكبر. بذلنا وسعنا في هذا الكتاب في اجتناب ذكر المواضيع المتشابهة، وكذلك سعينا في تصنيف محاضرات سماحته إلى تقديم بناء منظم لهذا البحث ووضعه في متناول القارئ، لكن امتنعنا في بعض الموارد عن تفكيك أقسام المحاضرة، نظرا إلى أن سماحته كان في معظم محاضراته عندما يتحدث عن التقوى يذكر تعريفا للتقوى وآثارها وأهميتها جنبا إلى جنب. نأمل بالوصول إلى المجتمع الإسلامي المنشود بمراعاة التقوى الفردية والاجتماعية، وأن يستطيع أفراد المجتمع كافة الاقتراب من تحقيق الحياة الطيبة إن شاء الله. ومن الله التوفيق.